أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، أجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. وين وصلنا أعزائي؟ حياكم الله جميعا. الكلام لا زال في أحكام المضاربة، وقد وصل بنا الكلام إلى المسألة 677. قال المصنف حفظه الله تعالى: إذا أخذ العامل رأس المال ليس له ترك الإتجار به وتعطيله عنده بمقدار لم تجر العادة على تعطيله، وعد متوانيا ومتسامحا كالتأخير بضعة أشهر مثلا. لهنا نشرح هاي العبارة. المبلغ اللي أنا انطيتك اياه أيها العامل كي تتاجر به ونكتسب الأرباح أنا وأنت بالنسبة المتفقة عليها حسب شروط المضاربة اللي مرت علينا، يصير تاخذ الأموال وتعطلها عندك وما تشتغل بيها وما تضارب بيها، أو ليس هذا ظلم للآخرين؟ أوليس هذا تعطيلا لأموالهم وبخسا لحقوقهم؟ لعد أنا هم خو أعرف أضم الفلوس مالتي بالقاصة، من صار لهن الفلوس عندك سنة أو 6 أشهر 7 أشهر وتالي بنهايتها أسألك يا بشر ربحنا، تقول والله ما اشتغلت بيهن. ليش؟ قل والله ما صار عندي وقت وانشغلت بكذا. طيب كان تبلغني، كان تفسخ هذا الأمر، ما يصير تيجي تعطل أموال الآخرين. الهدف من دفع الأموال لك أيها العامل كي تتاجر بها، لا لأجل أنه تختزنها وتضمها وتعطلها. فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. زين، هذه خلاف ما هو المضاربة تجارة، وتجارة عن تراض، تجارة عن تراض. إذا أنت أخذت الأموال وعطلتها عندك هذا ما يرضيني، هذا ما لا يرتضيه المالك. شوفوا نعيد العبارة: إذا أخذ العامل رأس المال ليس له، ما من حق العامل، ترك الإتجار به وتعطيله عنده بمقدار لم تجر العادة على تعطيله. نعم، إذا يوم يومين لما تروح تتسوق، لما تتفق ويا كذا، لما تهيئ مكان العمل والمحل، ماكو إشكال، بس معطلها أشهر انت متسامح ومسوف وتأخير وتواني وانت هذا لا ابالي، لان اموال الاخرين ما تبالي به. لو اموالك كان صرت حريص عليه كل يوم تحسب بحساب. واضح اعزائي؟ مما لم تجر العادة على تعطيله، وعد صوت اكو عندكم لو لا، وعد هذا متوانيا، وعد أن العامل متوانيا في استعمال الأموال ومتسامحا ومستخفا وغير مبالي كالتأخير بضعة أشهر مثلا، طبعا فضلا عن السنوات. من سلمتك أموال وسافرت، انطيتك 10 ملايين وقلت لك اشتغل لي بيهن وانا ياك بالنص، واجي ورا 5 سنين 6 ألقاك ما مشتغل بيهن، فإن عطله كذلك ضمنه. لو تلف يضمن شنو أعزائي؟ يضمن رأس المال، لو رأس المال والأرباح. بل نقرأها على وجه السرعة: إذا أخذ العامل رأس المال ليس له ترك الإتجار به وتعطيله عنده بمقدار لم تجر العادة على تعطيله، وعد العامل متوانيا ومتسامحا كالتأخير بضعة أشهر مثلا، هاي شرحناها القضية. فإن عطله كذلك ضمنه لو تلف لكن لم يستحق المالك عليه غير أصل المال، العامل أخذ المال يرجع رأس المال نفسيته، وليس له، له من هو؟ وليس له، للمالك، وليس للمالك مطالبة العامل بالربح اللي كان محتسب، كان من المفترض إنه يأخذه أو يستحصله بالربح الذي كان يحصل على تقدير الاتجار به، يسموها المنافع المفوتة. واضحة يا أعزائي؟ زين، المسألة 678. يجوز إيقاع الجعالة، الجعالة أعزائي مرت عليكم بصفحة 153، صفحة 153 مرت أحكام الجعالة. يجوز إيقاع الجعالة على الإتجار بمال وجعل الجعل حصة من الربح، يعني مو إلا مضاربة، إحنا الفلوس اللي أعطيك إياها وتشتغل بيها أقدر أسويها على قسمين، مرة أقدر أسوي يعني بحالتين، مرة أقدر أعطيك إياها بعنوان المضاربة وهذا عقد، ومرة بعنوان الجعالة اشتغل بيها، وإذا اشتغلت بيها وتاجرت وربحت لك نصف الربح أو ربع الربح. يعني الجعالة في مثل هذا المورد تؤدي مؤدى المضاربة، صح ولا لا؟ شوفوا أعزائي، وجعل الجعل على حصة من الربح، بأن يقول، راح يوضح لكم، بأن يقول صاحب المال مثلا إذا أتجرت بهذا المال المليون دينار لنفترض وحصل ربح فلك نصفه أو ثلثه أو ربعه، فتكون جعالة تفيد فائدة المضاربة. ولكن عندنا فرق أعزائي، تدرون شنو الفرق؟ الجعالة إيقاع والإيقاع جائز الفسخ، بينما المضاربة أن تقولوا لي شنو؟ أنا أقولكم الجعالة إيقاع يجوز فسخه، أنتوا شو تقولوا لي المضاربة؟ بس عقدون؟ لو لازم تقولوا لي عقد لازم هيك تمام لو لا؟ لكن لا يشترط فيها ما يشترط في المضاربة، لأنه إيقاع المضاربة إلها أحكامها وعقد المضاربة إلها أحكامها، المضاربة تختلف عن الجعالة فيما يشترط في المضاربة، فلا تعتبر، فلا يعتبر كون رأس المال من النقدين، مو إلا من النقدين، بالمضاربة، بالمضاربة قلنا من النقدين، بينما بالجعالة يصير أطي حنطة وأقول لزرعها وآن وياك بالنص، فلا يعتبر كون رأس المال من النقدين أو ما بحكمهما من النقود هاي الموجودة، النقدين نقصد بها الدراهم والدنانير المصنوعة من الذهب والفضة، وما بحكمهما هاي الفلوس المتداولة عندنا الورقية والمعدنية، بل يجوز أن يكون دينا ويجوز أن يكون منفعة، إذن تأخذ أحكام الجعالة ولا تأخذ أحكام المضاربة عندئذ. واضحة يا أعزائي؟ جيد، نروح للمسألة اللي بعدها، مسألة 679. يجوز للأب والجد، ذولا الأب والجد ذولا شو تسموهم؟ أولياء لهم الولاية، المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة. هاي المسألة مرت عليكم لو ما مرت عليكم؟ ولاية الأب والجد يشترط فيها المصلحة لو نكتفي بعدم المفسدة. زين، أنا محولكم على هاي المسألة سابقا لو لا؟ مر علينا في مسألة 85 صفحة 31، وكذلك سيأتيكم في المسألة 1076 صفحة 298، وكذلك في الجزء الثالث صفحة 25، أن الأب والجد لهم الولاية وحدود ولايتهم هو عدم المفسدة، بينما القيم من قبلهم والحاكم الشرعي وعدول المؤمنين ذولاك يشترط في تصرفهم المصلحة، بينما الأب والجد نكتفي بعدم المفسدة حتى لو لم تكن هناك مصلحة. قال: يجوز للأب والجد المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة، وكذا القيم الشرعي، القيم من قبل الأب والجد كالوصي، هذا قيم يسموه، والحاكم الشرعي هم له القيمومة، مع الأمن من الهلاك، يا هلاك، هلاك الأموال. وملا شوفوا الأب والجد قلنا المهم عدم المفسدة، بينما من نجي على الوصي والحاكم الشرعي هم عدم المفسدة، لو لازم أن تكون هناك غبطة ومصلحة، وملاحظة الغبطة والمصلحة، الغبطة والمصلحة بمن؟ بالثلاثة الأخيرة اللي هو القيم الشرعي والوصي والحاكم الشرعي وهكذا. بل يجوز للوصي على ثلث الميت إذا أوصيت زيد أنه يتولى ويصرف ثلث الأموال، ثلث الأموال، ثلث الميت كما سيأتيكم في كتاب الوصايا، أن يدفعه إلى الغير بالمضاربة، يصير يدفع إلى شخص ويقول له هاك اشتغلنا بهاي ثلث الأموال مال المرحوم، وصرف حصة الميت من الربح في المصارف المعينة للثلث. أنا مو قلت له ثلث أموالي تصدق بيها للفقراء، إيش سوى هذا الوصي اللي راح ينفذ الوصية ماتي؟ أخذ ثلث الأموال. أنا لو تركت 3 ملايين ثلث الأموال ماتي إيش قد تكون؟ التركة ماتي اللي تركتها 3 ملايين، الثلث مالي اللي راح يتصرف به الوصي اللي اوصيته شقد؟ خاف ما عندكم صوت، ليش ما تكتبون لعد؟ لو تتعاجزون، لو مشغولين بالهوامش، 1,000,000 عافية علي، 1,000,000. هذا ايش سوى زيد الوصي مالي؟ ما راح اخذ هذا 1,000,000 وتصدق به، راح تاجر به والارباح اللي تجي يتصدق بيها. خوش خطه هاي، خوش فكره، تمام ولا لا؟ شوفوا، قال: بل يجوز للوصي على ثلث الميت أن يدفعه إلى الغير بالمضاربة، وصرف حصة الميت من الربح في المصارف المعينة للثلث إذا أوصى به الميت. بل وإن لم يوصي به الميت لكن فوض أمر الثلث لمن؟ بنظر الوصي قال له هذا الثلث أريد يجيني من عند أجر وثواب، تجيني رحمة، يقولوا لي فاتحة، فراح شغل بالتجارة واستعمل في موارد الخير. فرأى الوصي الصلاح في ذلك. شنو الصلاح في ذلك؟ في استثمار ثلث الميت في المضاربة. شو تشوفون بها صلاح لو ما بها صلاح؟ بها صلاح، إن شاء الله بها صلاح. نقول مسألة 680. قال: إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة، انطيت آني 1,000,000 دينار إلى زيد يتاجر بيها ومات زيد، فإن علم بوجوده فيما تركه بعينه أبناء زيد العامل اللي يتاجر بهذا 1,000,000، يعرفون أنه هاي الحنطة أو هاي الكتب أو هاي أجهزة اللابتوبات هاي اشتراها بأموالي أنا حتى يتاجر بيها، فلا إشكال في رجوعها إلى المالك. زين، هاي نقطة. وإن علم بوجوده فيه في مال تلكته من غير تعيين، أبونا يقولون أولاد زيد العامل يقولوا أبونا يشتري حنطة، فيشتري مو بس بأموال الشيخ وإنما يشتري بأمواله وأموال الآخرين، فيدرون أنه بهاي الحنطة لكن ما معينة بالكل، بأن كان ما تركه مشتملا على مال نفسه العامل المرحوم ومال المضاربة أموالي أنا الخاصة، أو كان عنده أيضا ودائع وبضائع لأناس آخرين أو مضاربات أخرى واشتبه أعيانها بعضها مع بعض، شي يسوون؟ يقولون احنا معترفين انه انت الك 1,000,000 بس ابونا هو يشتري بضايع ويبيع، وكو عنده امانات الناس، فما ندري انت ابونا عنده حنطة وشعير وعنده غنم وعنده كتب وعنده اجهزة لابتوبات وثلاجات، فما ندري اموالك بياهي من هذه البضائع، واشتبه اعيانها بعضها مع البعض الاخر، فهنا لابد أن يعمل بما هو العلاج في نظائره من اشتباه أموال ملاك متعددين بعضهم مع بعض؟ وهل هو هذا العلاج بإيقاع المصالحة؟ إيقاع المصالحة كتبوا عليها الوجه رقم واحد. هل يجب المصالحة بين ملاك اللي مودين عنده بضائع وأمانات ومضاربات بما فيهم آني؟ هذا الوجه رقم واحد. أو بإعمال القرعة، الوجه رقم اثنين قال لا سوي قرعة ونشوف انت المليون مالك يقع على الحلال على الغنم، لو يقع على أجهزة اللابتوب، لو على الكتب، لو على البذور والمحاصيل، لو إلى آخره. أو بإيقاع بلي الوجه الثالث، أو بإيقاع أو بإيقاع الأولى. شنو هاي؟ أو بإيقاع الأولى لو الأولى بإيقاع الأولى، الأولى من له الأولوية في ذلك؟ هذا الوجه رقم ثلاثة. فإن لم يتيسر ما قدرنا على هذه الأمور فبإعمال الثانية، لا يمكن هاي الأولى، يمكن الأولى على المصالحة، أو بإيقاع الأولى المصالحة، فإن لم يتيسر فبإعمال الثانية. يكون هيك الوجه. شوفوا الوجه الأول نروح إلى المصالحة، الوجه الثاني نشتغل على القرعة، الوجه الثالث قال لا المصالحة، وإذا عجزنا من المصالحة نروح للقرعة، فإن لم يتيسر فبإعمال القرعة الثانية. يعني هذا الوجه رقم ثلاثة على نحو الترتيب. زين، وجوه ثلاثة أظهرها الأخير، اللي هو شنو أظهرها الأخير؟ اللي هو إيقاع المصالحة، فإذا ما قدرنا نسوي مصالحة فالروح إلى القرعة، لأن القرعة لكل أمر مشكل. واضحة أعزائي؟ نعم، لو علم المال جنسا أدري بي حنطة وقدرا وأدري بي طن، ولكن يا طن من أطنان هاي الحنطة اللي عندي، وقد امتزج بمال العامل حنطة العامل على نحو تحصل به الشركة، يكون المجموع مشتركا بين رب المال اللي هو المالك وورثة الميت وورثة العامل، فيقاسمانه بالنسبة. هاي يقاسمانه بالنسبة في أحكام القسمة تجيكم هسه. ما لو أخذناها أخذنا القسمة والشركة، تمام ولا لا؟ هيك المسألة. زين أعزائي، المسألة الأخيرة، مسألة 681. إذا مات العامل وعلم بعدم بقاء مال المضاربة في تركته، العامل مات وندري الأموال موجودة بالتركة، واحتمل أنه قد رده إلى مالكه، شوفوا العفو، وعلم بعدم بقاء مال المضاربة في تركته، الأموال اللي جت للورثة يقولون أكيد أموال المالك اللي دفع لأبونا الفلوس ما موجودة وياه، ولكن ما موجودة وياه يعني رجعها للمالك، لو دفعها ديون للآخرين، لو إلى آخره، واحتمل أنه قد رده إلى مالكه، هذا احتمال، أو تلف بتقصير منه من العامل أو بغيره أجنبي، فعندنا عدة احتمالات، لكن عندنا قدر متيقن ويقين واحد أن أموالك أيها المالك ليس في تركة أبينا اليوم، فشن نسوي بهالحالة هاي؟ قال فالظاهر أنه لا يحكم على الميت بالضمان لأن العامل أمين والأمين ليس بضمين، فما ندري من هاي الاحتمالات شنو، فنحكم عليه بأنه ماكو ضمان، وتكون التركة جميع التركة لورثة العامل بلا تعلق حق للمالك بها، المالك ليس له، لأنه احنا متيقنين أنه فلوسك مو ويا أموال أبونا، بس ما ندري أمال أبونا يعني خسر بالصفقة مالتك لو رجع لك إياها لو أشكال أمثلة. المهم هاي أموال اللي وصلتنا من أبونا هاي خالص أموال أبونا فليس لك بها حق. وكذا لا يحكم على الميت بالضمان، وكذا لو احتمل بقاؤه فيها على الأرض.